السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا بكم، وأسعد الله عز وجل أوقاتكم بكل خير. ونبدأ رحلة من أعجب الرحلات، رحلة لا تشبه رحلات الدنيا، رحلة يخرج العبد فيها ثم لا يرجع أبدا، رحلة يتجاور فيها المرتحلون لكنهم لا يختلطون، لكل ما يخصه وإن جاوره من جاوره، رحلة هي الأطول في تاريخ البشرية، رحلة لا بد منها، ولا بد لكل واحد منا أن يخرج فيها شاء أم أبى. إنها رحلة ميت، تلك المراحل التي يمر بها العبد وسنمر بها حتما منذ لحظة خروج الروح وحتى القرار في الجنة أو النار. يصحبنا في هذه الرحلة الحارث المحاسبي رحمه الله في رسالته الموسومة بالتوهم. وأحب قبل أن أشرع في التعليق على هذه الرسالة الطيبة أن أبدأ بهذه الفوائد المهمة، والتي هي إجابة عن سؤال: لما الحديث عن الآخرة؟ ولما ذكر الموت؟ لماذا اخترنا هذه الرسالة بالذات التي ربما البعض ينزعج منها ويقول تحدث في القلب خوفا عجيبا؟ وحق لها ذلك إذا ما توقفنا مع الآية والحديث مع نصوص الوحي، فإنها بلا شك تحدث هذا الأثر من الخوف من الله تبارك وتعالى، والخوف من الذنب والتقصير، ثم حسن الظن بالرب تبارك وتعالى وحسن الرجاء له. تعالوا لنجيب أولا عن السؤال: لما الحديث عن الآخرة ولما ذكر الموت؟ لندون هذه الفوائد التي تبين لنا خطر وأهمية هذا النوع من المحاضرات، لأن البعض ولربما لأن الكثيرين ربما نظروا إليها نظرة دونية، يقول لك ستحتكلم في الرقائق والمواعظ والموت والجنة والنار، وكأن هذه المواعظ وتلك الدروس ليست لهم ولا يعنون بها، إنما هي للمبتدئين الذين يبدأون طريق الالتزام، وهذا من الغفلة بل ومن الغرور. حينما نرى ثمرات الحديث عن الموت وذكر الآخرة سنقف على أهمية مثل هذه الدروس وتلك اللقاءات. الفائدة الأولى: لأن الله أثنى على من كانت الآخرة في قلوبهم، والعمل لها والعمل لها صفوة وقتهم، لأن الله أثنى على من كانت الآخرة في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم، كما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ما معنى إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار؟ قال مجاهد: أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها. نعم هناك هموم أخرى، لكن هي الهم المستولي على القلب، هي الهم المقدم، لأننا ما خلقنا للدنيا إنما خلقنا للآخرة، خلقنا لنجاور الله تبارك وتعالى في الجنة في الفردوس، وما الدنيا إلا دار ممر نعبر من خلالها إلى دار المقر والتي هي الآخرة. فمن كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، بخلاف الآخر من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال قتادة: كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. إذن الذي يذكر الناس بالدار الآخرة وحسن الاستعداد للقاء الله هذا يثنى عليه وليس يذم فعله أو ينتقص أو أن تنظر له أو إليه نظرة دونية، كما قلت هذا من الغرور والغفلة. إذن نحن نتشبه بهؤلاء الأنبياء الذين قال الله عنهم: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، حتى صاروا عبرة لغيرهم يتذكرون بهم وبذكرهم. الفائدة الثانية من الحديث عن الآخرة وذكر الموت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإكثار من ذلك، فقال: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، كما في صحيح الترمذي. ما قال اذكروا، وإن كان ورد ذلك في نصوص أخرى، لكن هنا قال أكثروا، يعني جعلوه على بالكم كثيرا حتى تعدوا العدة له. جعلوه على بالكم كثيرا حتى تعدوا العدة له. وهادم اللذات قاطعها، فهو يمنع العبد من التفريط والمخالفة، يعدل مسار العاصي، يكون سببا في ثبات الطائع على طاعته لربه، بل والازدياد منها. ولأن كثرة ذكر الموت والآخرة، هذه الفائدة الثالثة، تهون على العبد ما يلاقيه في دنياه من شدائد، وتحميه من شدة الانغماس في شهواتها والانشغال بها، كما جاء في بعض روايات الحديث السابق: أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا ذكر في سعة إلا ضيقها. إنسان كان في بلاء، بمرض، بقلة مال، بحبس وسجن ونحو ذلك، أي صورة من صور الابتلاءات، كان في ضيق من المال، إذا ذكر الموت اتسعت هذه الضائقة عليه. كيف؟ لأنه يتذكر الآخرة وما فيها من التوسعة على أهل الإيمان، وتيسير خروج الروح عند قبضها، وانفتاح باب إلى الجنة عندما يقبر، ثم بعد ذلك ما يكون من الكرامات التي تكون له في ساحة القيامة، ثم القرار في الجنة. فإذا ما قارن ما هو فيه من الشدة بما أعد له من الكرامة يرجو ذلك من ربه، اتسع ما هو فيه من الشدة ومن الضيق ومن الكرب. فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، أشد أهل الدنيا بؤسا، ويغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، ما مر بي شدة قط، ما رأيت بؤسا قط. غمسة واحدة تنسيه سنية العمر التي عاشها أبأس وأشد أهل الدنيا، فكيف بباقي النعيم وما يكون من النعيم بعد ذلك في الجنة؟ هذا إذا ذكره العبد يوسع عليه ما فيه من الشدائد وما فيه من الضائقة ونحو ذلك. ولا ذكر في سعة إلا ضيقها، يعني إذا كان الإنسان في سعة، في رخاء، فذكر الموت كان ذلك حفظا له من الطغيان، من مجاوزة حدود الله تبارك وتعالى، لأنه يتذكر لقاء الله، يتذكر السكرات، يتذكر القبر، يتذكر الحساب والوقوف بين يدي الله، ويتذكر ضرر التجاوز والطغيان عليه إذا ما أتى بذلك يوم القيامة. أصحاب الأموال، الأغنياء، أصحاب الوجهات والمراكز والمناصب، أنتم أمس في أمس الحاجة إلى تذكر الآخرة، أنتم دون غيركم، لأن الإنسان ربما يمتع بالشهوات الحلال من الأموال والمناصب والمراكب وغير ذلك، فإذا ضعف تعلقه بالآخرة ربما حمله الشيطان ودعته نفسه الأمارة إلى التوسع في الشهوات، فمن الحلال والمباح إلى الوقوع في الحرام، شرب ما أراد من المشروبات الحلال، تتطلع النفس إلى الحرام، أتى ما تيسر له من الحلال من زوجاته، من زوجة في الحلال، ولربما زوجة وأخرى وأخرى، لكن النفس ربما تضره فتجعله يتطلع إلى الحرام، سيما وهو كثير المال أو ذو وجاهة ومنصب ومكانة. فإن لم يكن له ما يحجزه عن معاصي الله تبارك وتعالى ربما فسد حاله. ولذلك ذكر الموت في السعة من أعظم أسباب الحماية من شرور الشهوات. الفائدة الرابعة لتذكر الموت والآخرة أنه من أعظم الأسباب التي تعين العبد على إحسان العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: اذكر الموت في صلاتك. فإن العبد إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، يا الله. اذكر الموت في صلاتك، هذا ليس خاصا بالصلاة، بل معنى وإحساس وشعور ينبغي أن يستصحب في سائر العبادات، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في العمرة، في الذكر، في الأخلاق والمعاملات، أن نستشعر أنها ربما تكون آخر عبادة نؤديها. وبالله عليك أخي وأختي، لو أننا استشعرنا هذا المعنى بعد هذا الدرس مثلا، نستطيع أن نطبق ونفعل هذه التجربة، أن نصلي ركعتين بهذا الشعور، آخر ركعتين في حياة الإنسان. فعلا فعلا لو أننا حاولنا مجاهدة النفس لتقوية هذا المعنى وهذا الشعور في النفس والقلب، فعلا هنصلي ركعتين بعدهما نلقى الله. كيف ستكون هاتان الركعتان؟ إيه رأيكم اللي إحنا نعمل التجربة دي بعد ما نخلص الدرس بتاعنا؟ والله ربما كانت ألذ وأجمل ركعتين صلاها الإنسان في حياته، أن يستشعر أنه بعد هاتين الركعتين سيفارق الدنيا، لن يصلي بعدهما شيئا، فإنه يحرص على إخراجهما في أحسن صورة وأكمل وعلى أكمل حال. هذا المعنى، الإحساس المرة الأخيرة، هذا آخر صلاة، آخر رمضان، آخر عمرة، آخر دعاء، من أعظم أسباب تجويد العباد. ولربما كان ذلك بالفعل، وكم رأينا وسمعنا ممن أحسنوا المسيرة إلى الله فاستعملهم الله بطاعته فرزقهم عملا صالحا وقبضهم عليه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله، وفي رواية عسله، وتطبق أيضا عسله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم وفقنا لعمل صالح واقبضنا عليه يا رب العالمين. هذا المعنى نحن في أمس الحاجة إليه، لأن الخواطر تهجم علينا في الصلاة، وكذلك في ذكر الله وتلاوة القرآن وفي سائر العبادات. هذا المعنى من أهم المعاني التي تعيننا على حضور القلب في العبادة والخشوع فيها، سيما إذا علمنا أن الأجور على قدر الحضور، بقدر ما يحضر القلب في العمل وفي العبادة، وبقدر التفهم لما يقوله العبد يكون أجره، وتكون ثمرة العبادة في إصلاح النفس والقلب، ويكون أيضا أثر هذا الإنسان في من حوله: إنا نراك من المحسنين. العبادة إذا أحسنت لابد أن يظهر أثرها على العبد وعلى من حوله كذلك، ويظهر أثرها في هدايتهم إلى الله تبارك وتعالى. لذلك من أعظم أسباب إحسان العبادة كثرة ذكر الموت وذكر مراحل الآخرة، كما سيأتي في رسالتنا هذه إن شاء الله. الثمرة الخامسة والفائدة الخامسة من فوائد مدرسة هذه العلوم، علوم الآخرة، رقة القلب ودمع العين. لو سألنا كده نفسنا: آخر مرة بكينا من خشية الله، مش ممكن تكون في رمضان اللي فات، أو في العشر الأواخر في صلاة التراويح، أو في صلاة التهجد، أو لربما كان غير ذلك. لكن فعلا عيون كثيرة ربما تكون الدموع قد قلت جدا، وعز أن تسيل العين وتفيض العين دمعا من خشية الله، وبكاء من خشية الله، أو شوقا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ما الأسباب التي نأخذ بها ليرق القلب وتدمع العين؟ أسباب كثيرة، منها ذكر الآخرة. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. خذوا بقى الرواية الثانية: فإنها ترق القلب وتدمع العين، ويا سعادة عبد رزق قلبا رقيقا وعينا باكية. إذ هو في هذه الحال قد حرم على النار، فعينان لا تمسهما النار ذكر منهما صلى الله عليه وسلم: عين بكت من خشية الله. وأبو بكر رضي الله عنه بما وصفته أمنا عائشة قالت: رجل أسير لا يكاد يقرأ القرآن إلا ويبكي. هذه القراءة التي خشي الكفار منها إن نساءهم وصبيانهم. فما أحرانا أن نحرص على هذا المعنى، وأن يتحقق فينا رقة القلب ودمع العين، ومن أسبابه زيارة القبور وذكر الآخرة. أيضا ذكر الآخرة الثمرة السادسة والفائدة السادسة، من أعظم العون للعبد على إصلاح خلقه. نعم والله إننا لنعيش أزمة أخلاق فعلا، في البيوت وفي المدارس وفي الأعمال والوظائف والشركات وفي الشوارع والطرقات، ولربما في المساجد. ومن أسباب ذلك الغفل عن الآخرة. فإذا ما أكثر العبد من ذكر الآخرة وتفكر في المنازل العالية والغرف العالية في الجنة، وأنها لمن؟ لمن هذه الغرف والدرجات العلى؟ أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديثه، وفي قوله أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، ما قال أكثركم صلاة ولا صيام ولا تلاوة ولا كذا، إنما قال أحسنكم أو أحاسنكم أخلاقا. لماذا لم يقل أكثركم صلاة أو صيام؟ لأن صاحب الصلاة والصيام يجاهد نفسا واحد لتستقيم، أما صاحب الخلق الحسن فيجاهد نفسه ويجاهد أهله وزوجه وولده والطلاب وأصحابه في الدراسة وهكذا، يجاهد نفوسا كثيرة. فإذا ما كان هو وغيره في صلاة وصيام وزاد هو عن غيره بحسن الخلق فاقه وارتقى إلى الدرجات العلى، ليكون قرينا ورفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحلاها. لذلك إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه، أو إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، خذوا بالكم بقى من العلاقة باليوم الآخر، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره بين أي الحور العين شاء. يعني في أحد الدروس والناس قاعدة قدامي قلت لهم: يا جماعة، واحد أخلاقه صعبة حكمش في نفسه عند الغضب، فعندنا وسيلة هنساعده بها أنه هو يغير أخلاقه ويضبط حاله كده شوية، فحنعرض عليه مهلة أسبوع أو أسبوعين ونقول له: لو أنت تزبطت خلال الأسبوعين دول سنزوجك، إيه رأيك؟ حقيقة واحد قاعد قال لي: والله يا عم الشيخ 60 جزمة على دماغي ما هفتح دي عندي يا ابن اللذين. طيب دي زوجة من نساء الدنيا، ما بالك بحورية، حور عين يحار الطرف حين النظر إليها، كما سيأتي معنا في رسالة في وصف الجنة، حور عين شديدة بياض العين مع شدة سوادها. لا، موضوع كبير، تخير يوم القيامة بين أي الحور العين شاء، وإيه على رؤوس الخلائق، لأن الغضب نار فعلا في القلب والصدر. الإنسان لما يكذب الغيظ هو عنده قدرة أنه يفعل ما يريد من البطش بهذا الذي أذاه نحو ذلك، لكنه يفعل ذلك لله. فانظروا كيف كان لذكر الآخرة الأثر في حسن القلوب. الفائدة التي بعد ذلك السابعة: ذكر الآخرة هو الأقوى والأخطر في رفع الهمة. كثير مننا بيشكي من الكسل ودنو الهمة، مش عارف أحافظ على الأوراق، ورد القرآن، ورد القيام، صيام، تلاوة إلى آخره، أو ربما تعدى التقصير إلى الفراغ. طيب أريد أن ترتفع همتي، ماذا أفعل؟ ذكر الآخرة من أعظم أسباب رفع الهمة. كيف؟ في حديث مسلم في ذكر الملائكة السياحين الذين يطوفون حلق الذكر، اللهم اجعل مجلسنا هذا منها، اللهم أمين، عندما يصعدون إلى الله يسألهم ربهم عن هؤلاء العباد ماذا يسألون، فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول الله: وهل رأوها؟ قالوا: لا يا رب، لم يروها. فيقول الله: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها، ركزوا بقى يا عباد الله، لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. أنا ما بشككش اللي احنا بنطلب الجنة، نعم بصلاتنا بصيامنا إلى آخره، لكن نحتاج أن نزداد ونشتد في هذا الطلب. ما الذي يعين أن ترى الجنة؟ وكيف نرى الجنة؟ نرى الجنة من خلال الآية والحديث، من خلال ما جاء في الوحي كتابا وسنة ومن كلام السلف. لذلك الغفلة عن هذا العلم أدت إلى دنو الهمة. ما أنا الجائزة غابت، يعني عن إيه؟ عن فكري. الجائزة مش حاضرة قدامي. بالضبط كده لما أنت يبقى عندك طفل وعايز تشجعه لعمل ما، لدراسة، لمذاكرة إلى آخره، حفظ سورة، فتقول له: أنا هجيب لك جائزة كذا، تمام، غير لما تجيب الجائزة تقول له: الجائزة دي بتاعة الجزء أو بتاع السورة دي قدام عينه كده، تعلقها له كده، هي كل شوية تقول له: بص الجائزة بتاعتك، بص العجلة، يوم يعمل إيه؟ يوم ينشط. طب لو الجائزة غائبة مش موجودة، يبقى هتلاقي الهمة فاترة وستجد الكسل والتقصير. ولله المثل الأعلى، أكثر الله في القرآن من ذكر الجنة والنار. لماذا؟ لتنشط النفوس لمجاورة الملك في الفردوس سبحانه وتعالى، لتنشط النفوس فتخرج أحسن ما عندها من العبادة، وفي المقابل لتتحفظ وتتحرز من المخالفة والمعصية. حينما تنظر إلى النار كأنها رأي عين. قال: ومما يتعوذون؟ تقول الملائكة: يتعوذون من النار. فيقول الله: كيف؟ وهل رأوها؟ قالوا: لا يا رب، لم يروها. فيقول الله: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها، ركزوا بقى، لكانوا أشد منها هربا. أيوة، إحنا بنهرب من النار، نعم، لكن أحيانا بنقع ونواقع ما نواقع من الذنوب. ليه؟ الغفلة. عايزين الجنة والنار تبقى قصاد عينينا. لما الجنة والنار تبقى قصاد عينينا، يبقى زي ما الصحابي قال حنظلة: يا رسول الله، تحدثنا أو تذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين. محتاجين دي ليه؟ حتى نكون أشد طلبا للجنة وأشد هربا من النار. نعم، لن نصبح معصومين، ولكن سيظهر أثر ذلك علينا جدا إذا اعتنينا بدروس الآخرة ومواعظ الآخرة. ذكر الآخرة يرتقي كده، كام، 8 ولا 9، يرتقي بالعبد إلى درجة كادت أن تصافحه فيها الملائكة. نفس الحديث السابق، حديث حنظلة، وقال: تذكرنا الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم لما حنظلة خشي على نفسه النفاق، ليه؟ لأنه هو قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الموعظة، يرتقي في معارج ومدارج اليقين والإيمان، يزداد إيمانا. لما يعالج الضيعات ويعافس الزوجات ويلاعب الأولاد، يقول: نسينا ونسينا كثيرا. الإيمان بينزل. زي انت واحد سايق عربية ودايس بنزين، سرعة المؤشر عمال يزيد يزيد، وبعد كده هتهد تلاقي ينزل ينزل، فهو خايف يكون ده نفاق. الحالة اللي بتختلف عما نكون عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نافق حنظلة: أبو بكر؟ قال له: إنا لنجد مثل ما تجد أو نحو من ذلك. فلما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له كده، قال: لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات. ولكن عشان ما تبقاش متشدد يا حنظلة، ساعة وساعة. يبقى لازم المباح اللي هو زوجات، أولاد، ضيعات، عمل، تجارة، ولازم، ومع ده بيبقى عون على العبادة والاجتهاد فيها وإتقان العبادة، اللي هي ساعة وساعة المباح وما يكون من طاعة الله الواجبة والمستحبة. لكن انظروا إلى أي درجة أوشكوا أن يصلوا ويرتقوا إلى أن تصافحهم الملائكة في الطرقات. وهذا من آثار ذكر الآخرة. الثمرة العاشرة، ثم نبدأ في مقدمة الرسالة: ذكر الآخرة عون على تقوية الإيمان. لماذا؟ لأنه أحد أركانه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. الله، هو ركن اليوم الآخر ده خف قدره ووزنه عند الناس. تلاقي الناس منشغلة بدراسة الأركان الأخرى والتأكيد عليها، والركن ده يعني هو اللي وقع من الأخفة، يعني الركن ده ملوش قدر ولا ليه قيمة. أصله سهل ومواعظ، أيوه هو سهل ومواعظ ورقائق، بس نحتاجه، بس نحتاجه. هذا كالدينامو اللي هو بيشغل الآلة أو السيارة، بدونه ربما يتوقف الإنسان وينقطع. وأنت تشكو من الكسل في طلب العلم، وتشكو من الكسل في العبادة، وتشكو من التفريط في الدعوة وفي الحقوق و و إلى آخره. ليه؟ لأن الأمل طويل، من أطال الأمل أساء العمل. لكن لما يبقى في ذهن الإنسان أن الأجل قريب، قد يكون الآن، قد يكون غدا، قد يكون بعد ساعة، بعد أسبوع، كهذا الشاب الذي جلس مع أهلي على طاولة الغداء ثم قال لهم: سأنام وأيقظوني لصلاة العصر. ذهبوا لإيقاظه فوجدوه قد مات، رحمه الله وغفر له. وكحال أخينا الطبيب الذي مات منذ أيام، رحمه الله، مات هو وزوجه وابنته في حادث السيارة، والولد في العناية المركزة. في اليوم التالي مات الولد، رحمهم الله وغفر لهم ورفع درجتين في المعدين. ذكروا عنه كل خير، كان من أهل القرآن وكان حريصا على نفع الفقراء، عيادته كانت ممتلئة بالفقراء، جزاه الله خيرا وجعله في ميزان حسناته. لكن هل كان الإنسان فعلا يتوقع أنه من الممكن بين عشية وضحاها أن أكون من أهل الآخرة؟ أكثرنا لا يتفكر في هذا المعنى. لو تفكرنا فيه لكان منا غير ما نحن عليه الآن. لذلك نجد القرآن يكثر من ذكر هذا الركن مع الإيمان دون غيره من الأركان. تلاقي الآيات تقول إيه؟ آمن بالله وإيه والقدر والإيه واليوم الآخر. وتلاقي الأحاديث كده: من كان يؤمن بالله واليوم ولا قال والملائكة. لا، ما هي كلها أركان أنا فاهم ومهمة، لكن إهمال هذا الركن لا يسوء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليحسن إلى جاره، فليقل خيرا أو ليصمت. من ذكر الآخرة لما الإنسان يتفكر فيها وما فيها من العطاء والنعيم وما فيها من العذاب الأليم يستقيم على الشرع. ودوما أكرر ذكر الآخرة، ذكر اليوم الآخر معين على امتثال الشعائر. ذكر اليوم الآخر من أعظم العون على امتثال الشعائر. لقيت نفسي كسلان لتطبيق عمل من الأعمال، في الإتيان بعبادة من العبادات، في الجرأة على معصية، في التهاون بفرض أو حتى مستحبات، يبقى أنت محتاج تاخد لك شوية مواعظ توقظك من هذه الغفلة. أما رسالتنا، طبعا لربما كانت هناك فوائد أخرى، أما رسالتنا التي سنعيش معها في حلقاتنا إن شاء الله، فهي رسالة التوهم، رحلة الإنسان إلى عالم الآخرة، للحارث المحاسبي رحمه الله، المتوفى سنة 243 هجرية. 243 هجرية. هذا الكتاب عجيب الشأن وله أثر عظيم في إيقاظ القلب، لأن المؤلف رحمه الله ساقه بأسلوب ميسر مؤثر، بل حتى التسمية التوهم يدعوك لأن تتفكر في رحلتك إلى الآخرة منذ سكرة الموت وحتى القرار في الجنة أو النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، أن تتخيل تلك المراحل مرحلة مرحلة. لذلك لا يصلح، وركزوا معايا يا عباد الله، أن نجلس، طبعا أنا مش شايف الناس خلف القنوات ولا خلف الصفحة قاعدين إزاي، اللي قاعد على السرير واللي قاعد على المكتب واللي قام يعمل نسكافيه واللي راح المطبخ مرجعش، وكل ده اللي بيبقى خلف الشاشة للأسف. لكن حتى تكون الثمرة محققة وقوية ومؤكدة، محتاجين اللي احنا فعلا نركز في اللقاء بتاعنا. تفرغ نفسك للساعة دي كل أسبوعين، وتجهز قلبك عشان نحصل أكبر ثمرة، أكبر فايدة، لأن احنا هنسبح في عالم الخيال مع نصوص الوحي كتابا وسنة. هقول لك الليلة دي أو النهاردة هنتخيل اللي احنا قد حضرنا الموت، قد جاء ملك الموت لقبض الروح، ونتخيل حال المؤمن ونرجو الله أن نكون، ونتخيل حال الكافر ونعوذ بالله من أن نكون كده، يبقى احنا هنتأثر. لكن سطور وكلمات هنقراها ونفكر اللي احنا كده اتغيرنا، لا، هتبقى الثمرة ضعيفة. عشان كده بقول لك الرسالة اسمها التوهم، والرحلة بتاعتنا هتبقى كده بإذن الله تبارك وتعالى، تخيل وتوهم وتفكر وتصور حال الإنسان أثناء مروره بمراحل الآخرة. طيب من المؤلف؟ الحارث المحاسبي من المشايخ المعروفين بتصنيفهم في الوعظ والتذكير، وهو وإن كان ينسب للصوفية، لكن للصوفية المتقدمين أرباب الزهد الموافق للسنة، وليسوا كأصحاب البدع كالتصوف الفلسفي المنحرف في العقيدة، كالقائلين بالحلول والاتحاد، أو الذين عرفوا بالأقوال الكفرية وشهروا بالزندقة، كمن يقول مثلا اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة، نعوذ بالله من الكفر. لا، ويقعدوا يقولوا هذا هو ما يقصدش كذا، وحد قال لك ان هو يقصد، انت دخلت نيته. هذا الكلام لا يجوز ان يقال، هو التوحيد وحي، عياذا بالله من الكفر، وغير ذلك من الخرافات والبدع والدجل، والحرب شديده على السنه في هذه الايام، فلا بد ان نتصدى لها وان نظهر عوار هذا التصوف وهذا الفساد وهذا الدجل. انا احيلكم فقط على كتاب الطبقات الكبرى للشعراني، أو من اقتطع منه بعض الأجزاء، لتقف على خطر هذه الأفكار. الشعراني في هذا الكتاب جمع العديد من القصص ونسبها إلى أصحابها ممن يراهم أولياء، وهي في غاية الفحش والنكار، حين يذكر مثلا أن بعضهم ذهب لخطبة فتاة فتعرى تماما حتى ترى جسده وتنظر كيف الحال، توافق أو لا توافق، وحين كان أحدهم يأتي الدابة في الطريق عياذا بالله تعالى، فإن لم يوافق شيخ البلد يعني جعله يتسمر مكانه والدابة، ما هذا القذر؟ وأن بعضهم يصعد على المنبر عاريا ومعه السيف ويقول أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم، تفرق الناس وقالوا كفر كفر، فيجري خلفهم بالسيف ويقولون فعل ذلك في 30 مسجدا، ثم يحاولون تفسير ذلك: أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس لأنكم أطعتموه في المعاصي. ما شاء الله. طب هل كان رسول الله يفعل ذلك والصحابة كما يفعل؟ ده وقصص في غاية القبح والفحش، ويزعم أنهم هؤلاء هم الأولياء. ما هذا القذر الذي فتح علينا؟ نحن نحتاج أن ننصر دين الله وأن ننصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول الحارث وإن كان ينسب للصوفية، لكنه من الصوفية الأوائل الذين نسبوا إلى الزهد الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض المؤاخذات عليه أنه دخل في شيء من علم الكلام، وعلم الكلام إثبات العقائد بالأدلة العقلية التي يسمونها يقينية وهي ليست كذلك. وارتبط هذا العلم في أول ظهوره بظهور المعتزلة، ثم تسرب إلى الطوائف الأخرى كالأشاعرة وغيره. وهذا من أثر الانفتاح على الحضارات والثقافات الأخرى وترجمة كتبهم للعربية، كان له أثر في ظهور هذا العلم وظهور الفلسفة والمنطق ونحو ذلك. مثال: لما يعوزوا مثلا يثبتوا وجود الله، المتكلمين يعني يقولوا، نقول مثلا عندنا دليل الحدوث. يعني إيه دليل الحدوث؟ يقولوا الأجسام الموجودة في العالم تتكون من أجزاء، التليفون ده أجزاء، البردة والشاشة والعقم، تمام كده؟ طيب، وهذا التقسيم لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، بل يجب الوقوف عند جزء لا يتجزأ، وهذا الجزء هنسميه الإيه؟ الجوهر الفرد، جوهر الشيء أصله وحقيقته. وكل الجواهر تتعرض لحالات من الحركة والسكون، وهذه الأحوال تسمى الأعراض، وهي حادثة لأنها متغيرة. وما دامت الجواهر لا تنفصل عن الأعراض، والأعراض حادثة، فالجواهر إذن حادثة، والأجسام حادثة، والعالم تهت ولا لسه؟ ده هو كده عايز يساعدك اللي أنت تثبت وجود الله. شايفين وجع الدماغ وجع القلب؟ وبعدين يقول: ومن ثم لابد من وجود محدث وهو الله سبحانه وتعالى. طب ما عندنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ خلاص، العالم اتخلق لوحده ولا لابد له من خالق، ولا هو خلق نفسه؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ في الحديث: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، فيقول الله، من خلق كذا، فيقول يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فلينتهي أو فليقرأ قول الله، كان الله ولم يكن شيء خلق، وانتهى الأمر. إحنا عندنا منهج القرآن في إثبات العقائد وإثبات وجود الله وغير ذلك. نحن لا نحتاج لهذه العلوم التي أفسدت على المسلمين دينهم. فالحارس دخل في شيء من علم الكلام، ولذلك زجر الإمام أحمد ابن حنبل عنه وحذر منه. ولكن نقول طالما الذي نتناوله من كتبه ليس فيه هذا الخلل وهذا الأمر فلا مانع من أخذه. أيضا أخذ عليه مبالغته في أمر الوساوس والخطرات والتشديد في التفتيش عنها في النفس، وهذا موجود بالفعل في بعض كتبه. لذلك لا ننصح بكل كتبه، وإنما هذه الرسالة ليس فيها شيء من ذلك. قال الحافظ سعيد بن عمرو البردعي: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وعن كتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيها ما يغنيك، تجد فيه بالأثر ما يغنيك. قيل له: في هذه الكتب عبرة. قال: من لم تكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن سفيان ومالكا والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس؟ ما أسرع الناس إلى البدع. نعم، المبالغة فعلا في الخطرات والوساوس مخالف لمنهج الكتاب والسنة. في الأصل اللي احنا نتعلم الأعمال القلبية، إخلاص، الرجاء، التوكل، آخره، ثم الأمراض ندرسها إجمالا أيضا من خلال نصوص الوحي. ولا يبالغ العبد في اتهام نفسه مثلا بالنفاق والرياء وكذا حتى يصل إلى درجة الوسواس واليأس والقنوط، ولكن نعم يحاسب نفسه ويفتش عن الأمراض بمثل ما كان السلف يفعلون، الصحابة في مقدمتهم، وما جاء في نصوص الكتاب والسنة. وأسوتنا في تدارس هذا الكتاب ما كان من الإمام ابن القيم رحمه الله حين تدارس وشرح كتاب منازل السائرين للإمام الهروي، وفيه بعض المآخذ ورد عليها الإمام ابن القيم في الكتاب، وألف مدارج السالكين، وكان فتحا وخيرا عظيما على الأمة. نتوقف هنا ونكمل الأسبوع بعد القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.